الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة وفي باب صفة الصلاة: قرأنا أحاديث مما أورده رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، ومما ذكره رحمه الله تعالى قوله ونحوه عن أبي سعيد، لأنه يريد حديث ابن عمر. حديث ابن عمر الذي قبله كان يقول سبحانك اللهم، هذا دعاء الاستفتاح، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا شرحناه في الجلسة السابقة، وإنما أعدنا قراءته لقوله ونحوه، يعني نحو هذا بمعنى هذا الحديث، حديث ابن عمر جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه يعني زيادة على دعاء الاستفتاح فيه، وكان يقول بعد التكبير، يعني حديث أبي سعيد فيه دعاء الاستفتاح، لكن فيه زيادة أنه قال وكان يقول بعد التكبير، أي بعد تكبيرة الإحرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد تكبيرة الإحرام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا الحديث في الاستعاذة بعد التكبير وقبل البسملة وقراءة الفاتحة. فيقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعاء الاستفتاح وذكره وهو بمعنى حديث ابن عمر الذي قرأناه قبل قليل، قال وفيه، يعني في حديث أبي سعيد زيادة على هذا المعنى الذي هو وارد في حديث ابن عمر من كلمات الاستفتاح، أو عمر وليس ابن عمر، وكان يقول، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد تكبيرة الإحرام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفث. جاء في تفسير هذه الكلمات، جاءت مفسرة في رواية عند أبي داود وابن ماجة، من حديث جاء الحديث من حديث جبير بن مطعم، وفيه قال عمرو بن مرة نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتى. نفثه الشعر، قالوا لأن الشعر، يعني النفث أصل الإلقاء فيه، من نفث في الشيء ونفخ فيه، فالشيطان ينفخ في الشعراء بحيث يأتون بما في من يمدحونه بمدح غير صادق، مبالغ فيه وغير واقع، أو بذم أيضا ليس فيه، لأن الشيطان يحملهم على ذلك، تعوذ من الشيطان من نفثه، قال نفثه الشعر لأنه يحمل الشعراء على المدح والذم والتعظيم والتوقير في الممدوح في غير موضعها، بل ربما أحيان لطمع أو لغرض يحتاجه هو أو يريده في نفسه. فقال ونفثه الشعر ونفخه الكبر، والكبر من الشيطان، تكبر، وهذا من الشيطان. وهمزه الموتى وهي نوع من الجنون أو الصرع، حتى أنها إذا ذهبت عنه يعود كما كان سليما. فقالوا هو نوع من الجنون أو من الصرع، فحتى أنه إذا ذهب عنه هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك في أول صلاته عند بعد الاستفتاح، بعد تكبيرة الإحرام، وبعد دعاء الاستفتاح، وبعد وقبل البسملة والقراءة، لأنه أنا قال القراءة يعني هو بعد التكبير. بعد التكبير كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا أيضا قبل حتى دعاء الاستفتاح. فهذا الحديث فيه، الحديث حسنه الحافظ نفسه المؤلف في كتاب له اسمه نتائج الأفكار في تخريج حديث الأذكار للنووي، والحديث فيه مشروعية الاستعاذة قبل القراءة. الاستعاذة قبل القراءة فهي مشروعة على الصحيح، من وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور أنه خلافا لمالك. ويدل له قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والسنة تفسر القرآن، فجاء الأمر فاستعذ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن ذلك القراءة في الصلاة، والسنة تفسر القرآن الكريم. فالأمر جاء أمرا عاما بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن. وهذا الحديث بين بعض ألفاظ الاستعاذة، ماذا يقول، لأن استعذ بالله ما صورة هذه، أو ما ألفاظ هذه الاستعاذة. جاء هذا الحديث وبين بما يستعيذ، ماذا يقول في استعاذته، وهذه إحدى الصيغ في الاستعاذة. وبين أيضا الموطن الثاني أنها حتى في الصلاة تكون الاستعاذة أيضا من الشيطان الرجيم، يعني من القراءة في الصلاة، عند القراءة في الصلاة. وهذا قول جمهور أهل العلم، بل جمهور الفقهاء، استحباب هذا اللفظ، يعني الاستحباب الاستعاذة بهذا اللفظ، لأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بسند حسن كما قال الحافظ. الفقهاء لهم فيه أقوال، منهم من اختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه من قالها قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم امتثل قوله فإذا تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني قد استعاذ من هذا، من الشيطان، وحقق هذه الاستعاذة. ومنهم من قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، هل الأفضل أن يأتي بهذا الذي في حديث أبي سعيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقتصر على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ إنما خلافهم في الأفضل، وإلا الجواز فالكل جائز، لأنه يصدق عليه أنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، فيكون قد امتثل لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه في هذا الحديث بعض ما تقدم في حديث أبي حميد الساعدي. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، هذا تقدم في حديث أبي حميد، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذه بعض ألفاظ هذا الحديث تقدمت، وإنما أورده الحافظ كاملا من أجل قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. تقول عائشة والقراءة، التكبير هذا تقدم معنا في حديث أبي حميد، لكن قال والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هنا الموضع الشاهد من الحديث، لأن الإمام الحافظ بن حجر يريد أن يبين الخلاف في مسألة البسملة، مسألة البسملة في بداية القراءة في الصلاة في الفاتحة. تقدم لنا أن الخلاف في بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاتفاق على أنها آية من سورة النمل إجماعا، لكن هل هي آية من كل سورة، أو هي آية مستقلة تقرأ في بداية كل سورة وليست منها، أم هي آية ليست آية من القرآن إلا من الفاتحة كما يقول الإمام الشافعي؟ فهذه تقدمت معنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة. لكن هنا هذا الحديث يستدل به من يقول أن الفاتحة، أولا أن الفاتحة البسملة ليست من الفاتحة، لو كانت من الفاتحة لما صحت قراءتها، لو كانت آية من آيات سورة الفاتحة لما صحت إلا بها كما يرى الشافعي. والموطن الثاني الذي استدل به بهذا الحديث عليه هي القراءة، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أو لا يقرأ البسملة؟ سيأتينا حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، سيأتي حديث أنه كان لا يجهر بها، سيأتينا حديث أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان ضعيف كل هذا سيأتينا. لكن هنا قال الحافظ بعد أن ذكر الحديث قال وله علة، رواه مسلم وله علة، يعني فيه علل بعلة يقصدون بها يعني تضعيف الحديث، أو علة تقدح في الحديث أو لا تقدح، سنبين هذا. العلة التي أشار إليها المصنف رحمه الله هي أن مسلم رواه من طريق حسين بن ذكوان المعلم، راوي اسمه حسين بن ذكوان المعلم، رواه عمن؟ عن رجل راوي اسمه بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة، ورواه مختصرا ليس بهذا الطول. لكن هذه العلة غير قادحة، لماذا؟ لأنه هو يعني هذا خالفه حماد بن زيد، حماد بن زيد رواه عن بديل بن ميسرة، لأن أنا أعيد الكلام كأني خلطت بينه، المصنف أشار إلى علته وهو أن مسلما رحمه الله تعالى رواه من طريق حسين بن ذكوان المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة، رجل اسمه أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها. خالفه حسين المعلم، خالفه حماد بن زيد فرواه عن بديل أيضا موجود عندنا في السند الأول، عن عبد الله بن شقيق عن عائشة. فأبدل أبا الجوزاء بمن؟ عبد الله بن شقيق. لكن هذه العلة غير قادحة، لأن حسينا هذا قد وافقه جماعة من الرواة، منهم سعيد بن أبي عروبة عند أحمد، وعبد الرحمن بن بديل عند الطيالسي، وشعبة عند أحمد، وأبان بن زيد العطار، جماعة. إذن هو ليس وحده، فهو يعني هؤلاء يؤيدونه على أنه رواه عن أبي الجوزاء عن عائشة. وأبو الجوزاء ثقة ولا يعرف بتدليس، إذن رواية الجماعة مقدمة. فقوله وله علة كأنه يشير إلى تعليل بعض الناس، وليس شرطا أن يكون مسلما بها الحافظ بن حجر. لكن هذه العلة غير قادحة، لأن هذا الرجل الذي قالوا بأنه أخطأ فأبدل راويا براوي، ثم إذا كان هذا المبدل هل سمع من عائشة أو لم يسمع، هنا المهم. ثم بعد ذلك نظر الحفاظ فرأوه مؤيد بعدد 4 وأكثر من الثقات رووه معه، يعني وافقوا، وهذه يسمونها متابعة، تابعه على الرواية عن بديل حسين المعلم، تابعه على هذه الرواية عدد من الحفاظ. إذن لهذا العدد وأسباب الترجيح، من أسباب الترجيح هو الترجيح بكثرة العدد، وهنا يرجح بكثرة العدد. قوله لم يشخص رأسه ولم يصوبه، هذا تقدم معنا، قالت بين ذلك لم يشخص رأسه أي لم يرفعه عند الركوع، لا يرفع رأسه ولا يخفضه، ولم يصوبه لا يخفضه. نحن نعيد ما سبقنا لأن أكثر الحاضرين ما كانوا في الجلسة الماضية. ولم يصوبه أي لم يخفضه فيكون أنزل من ظهره، بل بين ذلك فيكون رأسه في مستوى ظهره، فيكون رأس الراكع في مستوى ظهره، لا يرفعه إلى الأعلى ولا يخفضه إلى الأسفل. تقول عائشة بل بين ذلك أي لا رفع ولا خفض، إذن يبقى مستويا، فيكون الرأس في مستوى الظهر والجسد. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا قلناه فيما سبق. ومن يقول من الفقهاء أن هذا القيام ليس بواجب، القيام من الركوع إنما هو حركة للفصل بين الركوع والسجود، هذا لا بينا في الجلسة الماضية أنه غير صحيح، لدليل حتى تقول حتى يستوي قائما. وفسر كما تقدم معنا الاستواء بأن يعود كل فقار إلى مكانه، كل عظم يعود إلى طبيعته قبل الركوع، لأن الركوع فيه في يعني ميول لبعض المفاصل وتغيرها، فإذا رفع قام رفع من الركوع. وقلنا بأنه هناك دعاء يدل أنه يعني قيام طويل، لماذا؟ لأن سبحان ربي العظيم قالوا أقل شيء، يعني أقل المجزي واحدة وأقل الكمال 3، يقول الفقهاء ويزيد، بل هناك دعاء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قاله العبد كلنا لك عبد. طيب هذا هل يقال في حركة فاصلة فقط أو هو قيام طويل يستوي فيه المصلي قائما؟ وهذا قوله حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، هذه الجلسة بين السجدتين. يعني الآن ترى عجبا يعني خللا كبيرا في الصلاة، وهذا لعله من الحركات التي لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته. أنت الآن تراه يقول الله أكبر ويسجد، ثم يقول الله أكبر الله أكبر مرة أخرى، هذا لا، هذا لم يأتي، يعني ترك واجبا، فإن كان عمدا تبطل به الصلاة على الصحيح، وإن كان سهوا يجبر. فهذا لم يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرنا بأن نصلي كما صلى، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، غير مجهولة لنا الآن صلاة النبي، إلا أن يكون رجل يعني لا يريد أن يصلي، أو لا يهمه كيف يصلي، لا يهمه تعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن لا بد من الاستواء جالسا، لا بد وذلك بأن الاستواء بأن يعود كل عظم إلى وضعه الذي كان عليه قبل السجود حتى يستوي جالسا. وكان يقول هذا جديد في هذه الرواية، وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني بعد كل ركعتين يأتي بالتشهد الأول بعد كل ركعتين في الرباعية وفي الثلاثية كالمغرب، وفي الفجر تكون التحيات التي بعد السلام وهي مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعض العلماء يرى أنها يعني التشهد الأول والأخير كله يقال حتى في يعني بين يعني في التشهد الأول. وكان يفرش رجله اليمنى وينصب رجله اليسرى. تقدم معنا أنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وعلى هكذا على ظاهر رجله، يجعلها على الأرض وباطنها تحت مقعدته ويجلس عليها يفترشها، يفترش رجله اليسرى بمعنى يبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى. وبينا فيما سبق بيان يعني كيفية النصب، نصب اليمنى بأن يجعل أطراف أصابعه إلى القبلة وينصبها، ولا يحركها يلعب فيها ولا يجعل هذه فوق الأخرى كما ترون الآن المصلي، بعضهم يرفعها سوى هكذا، بعضهم يجعل واحدة فوق الأخرى، بعضهم يحرك يراوح بينها، هذا خلاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويخشى عليه أمرت أن أسجد كما سيأتي على سبعة أعظم، فهذا إذا رفع أطراف القدمين على ماذا سجد؟ فيجعل أطراف أصابعه متجهة إلى القبلة بالنسبة اليمنى، واليسرى يفترشها. وكان ينهى لم يأتي بالتورك هنا، وتقدم معنا الصفة الثانية في التشهد الأخير، يتورك، يجلس على مقعدته، يخرج ساقه اليسرى من تحت ساقه اليمنى وينصب رجله اليمنى، وينصب رجله اليمنى ويجلس على مقعدته. المرة الأولى كان جلوسه على رجله اليسرى، أما هنا جلوسه يكون على الأرض ورجله متقدمة قليلا وتخرج من تحت ساقه اليمنى، وهذا يسمى التورك، وهذا يسمى التورك، وهو من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، كان ينهى عن عقبة الشيطان، وهذا جديد في الحديث، عقبة الشيطان، ويسمى الإقعاء، وإن كان فيه صورة من صور الإقعاء جائزة، لكن هنا عقبة الشيطان المنهي عنها لها صورتان. الصورة الأولى أن ينصب رجليه، رجليه يعني يفرشها إلى الخلف، خلي الأخرى، يفرش رجليه إلى الخلف ويجلس عليها، فكان يجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه، سويها يعني أي هكذا. هذه عقبة الشيطان، إحدى فسرها العلماء بعقبة الشيطان بهذه الصورة، فهذه واحدة، هذه واحدة تفسير عقبة الشيطان، وهذا ما أكثره، ما أكثر فعل الناس لهذا، هكذا يثني رجليه إلى الخلف ويجعل بياضها إلى الخلف ثم يجلس على عقبيه، وهذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحد التفسيرات بأنها عقبة الشيطان. الأخرى يعني ليتصور النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أنه إقعاء الكلب في بعضها، يجعل يعني ينصب قدميه وفخذيه ويجعل يجلس بينهما ويعتمد على يديه، ويعتمد على يديه أبدا تماما. الكلب إذا أقعى تصور كيف ينصب قدميه ويجلس بمقعدته على الأرض ويجعل يديه إلى الأمام، فهذه صورة أخرى قالوا من صور عقبة الشيطان. في صورة ثالثة تجوز في حالة ولا تجوز في حالة، وهي الإقعاء، نصب القدمين يعني على رؤوس الأصابع والجلوس على العقبين. هذه إن كانت بين السجدتين فقال ابن عباس هذه سنة نبيكم، وإن كانت في مكان التشهد فهذا لا يجوز، لأن في التشهد الأول أو الثاني إما الافتراش وإما التورك. أما هذه نصب القدمين ويسويها عبد الملك، هذه يعني تجوز في موطن ولا تجوز في موطن، تجوز في الجلوس بين السجدتين، تجوز في الجلوس بين السجدتين، ولا تجوز لا في التشهد، الجلوس للتشهد الأول ولا للتشهد الثاني، لأنه للتشهد الأول وضع بينه الصحابة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروه من وصفهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في التشهد الأول يفترش رجله اليسرى وينصب رجله قدمه الأيمن وأصابع رجليه للقبلة، في التشهد الثاني يتورك بأن يخرج رجله اليسرى من تحت قدمه، من تحت ساقه اليمنى ويجلس على الأرض. إذن لم يبقى لهذا في ابن عباس عندما قيل له في الإقعاء هذا بين السجدتين فقط قال سنة نبيكم رضي الله تعالى عنه. ثم قال، نعود للحديث، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وهذا أيضا بيناه في الجلسة الماضية بأنه إذا سجد يجعل ذراعيه على الأرض، لا هو يرفعها، يرفع يعني يبسط كفيه ويرفع ذراعيه على الأرض. أما إذا وضعها هكذا على الأرض فهذا هو المنهي عنه، وهذا الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بافتراش السبع، والسبع كل حيوان مفترس. فالكلب عزكم الله إذا جلس يبسط ذراعيه على الأرض، وكل السباع كذلك. النبي نهى عن هذا، ومنه أخذ العلماء النهي عن التشبه بالحيوان، النهي عن التشبه بالحيوان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلب قالوا للتنفير من هذا الفعل. أي إنسان لا يريد أن يتشبه بالحيوان، كيف وهو يصلي قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه، وإنما الصحيح أن يضع كفيه على الأرض هكذا، يعني الآن بعض الناس وخاصة الشباب هكذا على رؤوس أصابع يديه، وبعضهم يقبض يديه ولا يقبضهما إليه كما مر معنا في الحديث السابق، بل يجافي عضديه عن جنبيه. وهذا نبهنا فيما سبق أنه حيث لا يؤذي، إذا كان في زحام يعني في أيام المواسم وأيام الزحام، والمساجد إذا كانت مزدحمة في الجمعة والمناسبات لا يعني يجافي لأنها سنة، لكن أذية المسلمين وخاصة إذا كانوا يصلون هذه حرام. لكن ما أمكن، إذا أمكن بلا أذى نعم يأتي بها، وهذه السنة وهي أكمل. وخذوا شيئا، هو أن الإنسان كلما طبق السنن هذه يجد في نفسه خشوعا وراحة لا يجدها عند عدم تطبيقها. لماذا؟ لأنه يستحضر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يستحضر أنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإذا رفع يديه واستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا هذا لن يشغل باله، لأنه سيتابع. ثم بعد ذلك إذا قرأ الأذكار أيضا يتأمل معناها، أعوذ بالله السميع العليم، شوف سميع عليم يثني على الله سبحانه وتعالى ويثبت له صفات الكمال، وأنه يسمعه، ولن يعدم الإنسان من رب يسمع خيرا. فإذا استحضر هكذا، إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم أستعين، إذا كان المعنى على خلاف في الباء هذه، بالله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين. كم الآن الحمد لله رب العالمين في هذا الموقع، لو استحضر الإنسان معنى الحمد، هو يحمده على التوفيق، يحمده على العلم أنه عرف كيف يصلي كما صلى، يحمده على التوفيق للعبادة، يحمده على الصحة التي بها يتمكن. لو بقينا نعد هذا، فهو يستحضر هذا الحمد ولو بصورة عامة. ثم الرحمن الرحيم، استحضر أن ربه رحيم، رحمن ورحيم، ويهدينا الصراط المستقيم، ويستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. والصلاة هنا معناها الفاتحة، ولعبدي ما سأل لأنها فيها سؤال. ثم يعني إذا بعض الناس إذا قلت له هذه سنة قال خلاص ما دامت سنة الحمد لله. طيب هي سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لك صلوا كما رأيتموني أصلي، وهي أليست هي الأكمل؟ من الذي يرضى بالأقل بالأدنى مع إمكان أن يأتي
بالأكمل، ولم أرى الشاعر يقول ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت ما دمت قادر على التمام ليس هناك عيب يقول الشاعر مثل هذا العيب، رجل يقدر على التمام ثم لا يأتي به. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فإذا هذه يعني، والذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتبعه في كل شيء. الآن ما شاء الله الذين يقلدون الفنانين واللاعبين وكذا، حتى في الحركات، في حركات وفي المشي وفي اللبس وفي الكلام لا نتعلق به، نحن نتعلق بمن؟ محمد صلى الله عليه وسلم، في حبنا له وهدايته لنا وفضل الله علينا بإرساله لنا، وخاصة في العبادة، وخاصة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قال في الحج خذوا عني مناسككم. فهو كل العبادة معناه أن نفعل كما فعل، وهذا ليس يعني صعبا كما ترون. الصحابة نقلوا لنا أحوال النبي وصفات عبادته تامة، حتى وإن كان بعضهم ذكر بعضا فالذي لم يذكره يذكره الآخر. وهذه فائدة جمع الأحاديث، أن في حديث صحابي يذكر صفة لم يذكرها الآخر، إما لأنه نسيها أو لم يتذكرها أو لأن الحاضرين في نظره في الذين حدثهم لا يحتاجون إليها أو لأسباب كثيرة. إذن من هذا الحديث وجوب استفتاح الصلاة بالتكبير، تكبيرة الإحرام. وتقدم لنا أن تكبيرة الإحرام هذه لا تنعقد الصلاة إلا بها، الصلاة إلا بها. فالذي لا يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام هذا من عقدت صلاته، وإن صلى مع الناس إن لم يكبر تكبيرة الإحرام فصلاته لم تنعقد ولم يصلي، وعليه أن يصلي من جديد. هذه تكبيرة الإحرام، بخلاف تكبيرات الانتقال من 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 الركوع، من القيام إلى الركوع، من الركوع إلى القيام، ومن القيام إلى السجود. كل هذا يعني واجبات على الصحيح أنها واجبات، من تركها عمدا بطلت صلاته وعليه أن يعيدها ومن تركها سهوا يجبرها بركعتي بسجدتي السهو. بقي أن نشير إلى بعض الناس في كثير من الانتقال بين أركان الصلاة. يعني مثلا نمثل بالركوع، إذا قال الإمام ولا الضالين آمين بدأ يرخي يديه وينزل قبل الإمام يستعد، وهذا ليس من العقل. هل أنت ستنصرف من صلاتك قبل الإمام؟ لن ينصرف، هو لا يستفيد شيئا إلا النقص في صلاته، لا يستفيد شيئا لن ينصرف قبل الإمام، استعجل أو لم يستعجل. فبعض الناس إذا يعني رأى الإمام انتهى من قراءة الفاتحة بدأ، إذا كان قابضا واضع كما سيأتينا اليد اليمنى على اليسرى يرخيها ويبدأ يستعد، لا لا لا، فصار الإمام هو الذي يدركه له وليس هو يتابع الإمام. فهذا خطأ كبير جدا. يعني ما الذي يستفيده؟ هذا من اختلاس الشيطان، يعني مثل الالتفات، الشيطان يعني يحاول أن وهذا الآن يعني سنصلي العشاء، فانظروا في 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 الناس، يبدأ من يوم يبدأ الإمام يقول آمين أو الركعة اللي بعدها القراءة التي بعدها يبدأ يرخي يديه ويستعد للهبوط، هذا مو صحيح. الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركوا شيئا، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال سمع الله لمن حمده يعني من الركوع لا نحني ظهورنا حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يعني ما يبدأ بهذا حتى لا نحني. يعني الآن الإمام يكاد يوافقون، لأن المتابعة الإمام يعني هنا ثلاث حالات: إما المسابقة وقد جاء النهي عنها، مسابقة الإمام بأن يركع قبله أو يسجد قبله ويأتي بالركن قبل الإمام، فهذه تسمى المسابقة وجاء النهي عنها والتشديد في ذلك. الثانية الموافقة، وهذه حتى وإن قال بها بعض الفقهاء بأن تكون حركة المأموم مع حركة الإمام، وهذه أيضا ليست صحيحة بدليل حديث البراء بن عازب هذا الذي يقول كنا إذا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لا نحني ظهورنا حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. إذا هذه متابعة، هذه الحالة الثالثة وهي المتابعة. لكن هذه المتابعة أيضا لها قانون ولها صفة بأن لا يتأخر عنه، يعني هي تكون بعد الإمام لكن لا يتأخر عن الإمام تأخرا كثيرا، بل يتأخر عنه بما يحقق المتابعة فقط، يكون بعده، تكون يعني حركته بعد حركة الإمام لكن لا يتأخر عنه تأخرا كثيرا، كما نرى بعض الناس لا يزال ساجدا والإمام قد بدأ بقراءة الفاتحة للركعة الثانية. هذا لا، هذا ليس من السنة، هذا فيه مخالفة للسنة، بل هي متابعة بما تحقق المتابعة فقط ولا يتأخر عنه. يعني هذا التأخر يتأخر عن الإمام بوقت كاف للمتابعة، يعني تتحقق به متابعة الإمام فلا يكون قد سبقه ولا وافقه. هذا هو المطلوب. إذن الجهر بالبسملة لا يستحب عند الجمهور. الجهر عندنا الآن حديث عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هنا العلماء قالوا، منهم من قال إذا يعني يبدأ بقوله الحمد لله رب العالمين، ومنهم من قال لا، المقصود هنا أنه يبدأ بالسورة التي تسمى الحمد، لأن هذه سورة الفاتحة من أسمائها سورة الحمد. وهنا البسملة تكون سرية، فليس في هذا نفي للبسملة، بل قالوا أنه ليس معناه أن حديث عائشة هي لا تريد بقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين، لا تريد قراءة الفاتحة، يعني قراءة الآية الأولى وهي يفتتح الصلاة بالحمد بقوله الحمد لله رب العالمين ولا يقرأ الفاتحة، ليس هذا مرادها، بأدلة أخرى ستأتينا أنها المرادها أنه يبدأ القراءة بسورة الحمد، بالسورة التي اسمها سورة الحمد، على الخلاف الذي تقدم في البسملة هل هي آية منها. إذا كانت آية منها كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فتكون داخلة في سورة الحمد، ولذلك يعني يعدونها من آيات سورة الفاتحة. أو إذا لم يكن هذا وقلنا بالقول الآخر أنها آية، وهو الصواب أو الراجح أنها آية مستقلة تقرأ في بداية كل سورة وليست منها، لكن هذا القول لا ينفي ذلك، لأنها تكون سرية وليست جهرية. فمن العلماء من قال وهم الجمهور أهل العلم قال لا يستحبون الجهر بالبسملة، يعني هم يستحبون يقولون بالبسملة الجمهور، لكن الخلافة هل يجهر بها أو لا يجهر بها. الشافعية يقولون يجهر بها، نعم. الجمهور جمهور أهل العلم يقولون لا يجهر بها وإنما تقال في السر، وهذا هو الجمع، يعني يجمع الأدلة عليه، تجتمع الأدلة كلها. ثم الباقي شرحناه، يعني مثلا الرفع من الركوع، ولننتقل إلى حديث آخر وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال الحافظ: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع. ثم قال: وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، ولمسلم عند مالك ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذا هذه الروايات تقدمت معنا في الجلسة الماضية، ولكن لا بأس أن نعيدها هنا، لأن الحافظ أعادها ليبين الموضع، يعني إلى أين يرفع يديه. فهذا الحديث حديث ابن عمر، قال هو ذكر ثلاثة مواضع يرفع فيها اليدين، وثبت في حديث آخر حديث موضع رابع وهو بعد القيام من التشهد الأول أيضا يرفع يديه. الآن في حديث ابن عمر يقول حتى، يعني كان يرفع يديه حذو منكبيه، الحذو يعني مقابل مواجهة محاذي مساوي لمنكبيه، والمنكبين هما رأس الكتف، رأس الكتف. طيب، حتى يحاذي منكبيه. في حديث أبي حميد وتقدم معنا لكنها رواية لأبي داود وقرأناها، قال يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. هذه فائدة ثم يكبر فيها فائدة، وهي أنه التكبير يكون مقارنا للرفع أو بعده أو قبله. سيأتينا الآن رواية أنه مقارن، ولعل هذا يعني في الأمر سعة، إن كان بعد أن يرفع يقول هكذا الله أكبر بعد، وهذا الذي تفيده كلمة ثم يكبر، يرفع يديه، لأن ثم عند العرب يعني يؤتى بها للعطف، يعني هناك فرق بينها ويفرقون بينها وبين الفاء، فالفاء يعني للترتيب، وأما ثم، ولذلك يعني جاءت الأخرى يعني ثم للترتيب، أما الفاء فإنما هي للتعقيب، يعني منها ما تفيد التعقيب أو مع التراخي ودون التراخي. ثم للترتيب، لكن مع التراخي، الفاء تركيب مع التعقيب، يعني إذا قلنا فكبر يعني مباشرة معها، ولذلك يعني يفرقون بينها وهي فروق دقيقة. ولمسلم قال مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر حتى يحاذي بهما فروع منكبيه. الأول حديث ابن عمر قال حتى يحاذي المنكبين، هنا فروع الأذنين، هنا حديث مالك بن الحويرث وهو أحد الذين يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى يحاذي فروع أذنيه. طيب كيف؟ أيهما الذي نعمل به؟ قال العلماء إما أن هذا يعني اختلاف التنوع، مرة يرفع هكذا ومرة يرفع إلى أن يقارب فروع أذنيه، أو أنه يرفع فالكف تحاذي المنكبين والأصابع تحاذي فروع الأذنين، فيكون المعنى واحد، وإنما في وصف الصحابي حصل هذا. فإنه إذا رفع يديه وجعل الكفين في محاذاة الكتفين فإن الأصابع تكون في محاذاة فروع الأذنين، ويعني الأمر أيسر من ذلك. لكن ليس بلازم كما نرى بعض الناس أنه يحرك أذنيها ويتلمس يتأكد هل هو، لا هذا ما لم يرد ذلك. ثم قال انتهينا من هذا وانتقل إلى حكم جديد، وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال عن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. هو يقول هنا على صدره، على صدره، وضع يده اليمنى في الصلاة على اليسرى. بعض الأحاديث ليس فيها هذا، لكن الحافظ كأنه أراد بيان مكان وضع اليد. فبعض الأحاديث يعني حديث وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة في حديث يعني وائل بن حجر هذا أنها كانت على صدره. ومذهب الأئمة يعني الجمهور الأئمة واستحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، حتى مالك هذا هو الموجود في الموطأ، وإن كان المالكية لا يضعون اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، لكن الموجود في الموطأ هو وضع اليد اليمنى، وهو وائل بن حجر. حديث وائل بن حجر أيضا روي هو هذا، رواه مالك في الموطأ. فالجمهور على القبض، يعني مبدأ القبض، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا قول الجمهور. المالكية، ولكن هذا ليس هو المروي يعني الموجود في الموطأ، موطأ الإمام مالك، أنه فيه وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. لكن أين مكانها؟ يعني قيل على الصدر، وقيل بين الصدر والسرة، وهناك قول أيضا لبعض الفقهاء تحت السرة، لكن يعني الأرجح أن تكون على الصدر أو ما يقاربه، على الصدر، وضع اليد اليمنى على اليسرى. طيب كيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى كيف؟ يعني ورد أنه يضع الكف اليد على الكف، يعني الكف على الكف، باطن اليمنى على ظاهر اليسرى على صدره. وورد أيضا أنه على الذراع على الساعد. وورد في رواية أخرى أنه على الرسق والساعد، يعني بين، فتكون آخر الكف على آخر الكف الأذى، والثانية الأصابع على الرسق والساعد هكذا. ولعل هذا هو الأقرب، لأنه تجتمع عليه الأدلة، ولأن فيه حديث خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، هذا دليل من يقول على الذراع. لكن من يأخذ يعني الذراع الرسغ والساعد لا يعني لا يخرج عن كونه وضعها على جزء من الذراع. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وقيل يضع اليد اليمنى على آخر كفه اليسرى كما قلنا، وعلى على طرف الذراع، ولعل هذا كما قلنا هو الراجح لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، فهذا تجتمع عليه الأدلة، فيضع يده هكذا يعني يجمع على 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 الرسغ والساعد، ويتكون أطراف أو الأصابع على على طرف الذراع.
بقي 8 دقائق والحديث الآتي يعني فيه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، هذا في الصحيحين الحديث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وهذا يعني في رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، يعني معنى أن الصلاة غير صحيحة، ولا تجزي بمعنى أنها غير صحيحة، لأن قراءة الفاتحة على الصحيح عند الجمهور ركن من أركان الصلاة. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو يستطيع أن يقرأها فإنه لا تصح صلاته. سيأتينا بعض من يعذر الذي لا يستطيع القراءة، وسيأتينا إن شاء الله في مبحث آخر الذي لا يستطيع قراءة، لكن الكلام في الذي يستطيع أن يقرأ ثم لا يقرأ. الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجب وهي ركن من أركان الصلاة، لا لا تصح الصلاة إلا بها. في رواية أخرى قال لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سنعيد هذا الكلام إن شاء الله في الجلسة القادمة، لأن فيه تفصيل مهم جدا، يعني خاصة في مسألة قراءة المأموم خلف الإمام، هل يجب عليه أن يقرأ أو لا يجب عليه أن يقرأ. نريد أن نقف عنده وقفة متأنية وفيها تفصيل، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك. هذا سائل الأخ يقول: بعض الناس إذا وجد الإمام راكعا لا يكبر تكبيرة الإحرام، بل يركع مباشرة على عجلة، فهل تصح صلاته؟ تقدم في الجلسة الماضية أن قلنا أن تكبيرة الانتقال وهي تكبيرة الركوع هذه واجبة، والواجب لا يغني عن الركن، تكبيرة الإحرام ركن، فعليه أن ينوي بهذه التكبيرة إن كان يريد أن يكتفي بواحدة، يعني إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام، قال الفقهاء يكفيه هذا، لكن أن ينوي بتكبيرته تكبيرة الإحرام. لو نوى تكبيرة غير تكبيرة الإحرام الظاهر أن صلاته غير صحيحة ولم تنعقد. فهذه مما يعني ينبه عليه، وقد نبهنا في الجلسة الماضية أنه يعني هو يكبر تكبيرة واحدة يجوز، والأفضل أن يكبر تكبيرة الإحرام، لكن إذا خشي مثلا أن تفوته الصلاة أو يرفع الإمام وهو وجده راكع ينوي تكبيرة الإحرام بالتكبيرة هذه الوحيدة، يجعلها تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام، وإن شاء الله كما قال الفقهاء تكفيه، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.